ثم يقول ومن يتم فسقه فليقبلي ومن يتم فسقه فليقبلي التائب من الذنب كمن لا ذنب له من تاب تاب الله عليه من تاب من الفسق وأصلح فإنها تقبلي ويكفي. أما من كذب عن النبي صلى الله عليه وسلم وعرف باختلاق الأحاديث وافترائها على النبي صلى الله عليه وسلم فهذا فيه خلاف ما تقبل روايته مطلقا يعني معناه يعول على توبته وتقبل روايته وإنما فيه خلاف بين العلماء هذا في حق الكاذب على النبي عليه الصلاة والسلام. فالإمام أحمد بن حنبل والصيرفي والحميدي أبوا قبول روايته مؤبدا مطلقا مدة عمره إلى أن يموت دائما وابدا ما دام جرب عليه الكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل له رواية أبدا يعني طيلة حياته لا يخلل في الرواية ما دام جرب عليه الكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من شؤم الكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم وذلك لخطورة الكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن الكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم الكذب على غيره كذب على الناس يعني دون الكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن الكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم شرع وإضافة إلى الشرع شيء ليس منه أما الكذب على الناس أمره أهون أما الكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو كذب على الله وإضافة إلى الوحي ما ليس منه وإضافة إلى الحق والهدى ما ليس بحق وهدى إنما هو ضلالة وكذب على المصطفى عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء العلماء أبوا هذا ورأوا أنها لا تقبل روايتهم أبدا بل كلما مضى عنه كلما عرف عنه فإنهم يرفضونه ويتركونه فإنهم يرفضونه ويتركونه. وأما النووي فإنه أبى هذه الأشياء ورأى أنها تقبل رواية من كذب عنه صلى الله عليه وسلم كما تقبل رواية غيره. لهذا يقول السيوطي ومن يتوب من بدعة من فسقه فليقبلي
ومن يتوب عن فسقه فليقبلي أو كذب الحديث فابن حنبلي والصيرفي
أو كذب الحديث فابن حنبلي يعني في خلاف أو كذب الحديث فابن حنبلي والصيرفي والحميدي أبوا